إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهت آيات الأحكام التي أوردها ابن العربي رحمه الله في كتابه المتعلقة بسورة البقرة، ونبدأ من اليوم بإذن الله آيات الأحكام التي ذكرها من سورة آل عمران. سنبدأ بآية هو لم يذكرها، ولكن نحن نرى أن من المفيد ذكرها، وهي الآية رقم 7 من سورة آل عمران. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى فيها أن القرآن الكريم منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، يعني فيه محكم وفيه متشابه. ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ كلام أهل العلم في هذا الباب طويل، لكن خلاصة القول فيه والراجح فيه أن المحكم هو ما لا يحتاج في معناه إلى غيره، ولذلك وصفه الله عز وجل بأنها آيات هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب، فهي الأم التي لا تحتاج إلى غيرها، غيرها يرجع إليها وهي لا ترجع إلى أحد في معناها. هذا المحكم. والمتشابه، المتشابه ما يحتاج إلى معرفة معناه المراد، ما يحتاج في معرفة معناه المراد بأن يرد إلى غيره، بأن يرد إلى غيره. ما معنى قولنا ما يحتاج في معرفة المراد منه إلى رده إلى غيره؟ معناه أن الآية المتشابهة لها معنى، لكن ليس هذا هو المعنى المراد. تعرف المراد منها بردها إلى غيرها. مثلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إيش ظاهر معناها؟ الأمر بقتال كل كافر. طب هل هذا المعنى هو المراد؟ نقول لا. ليش؟ لأن الآيات دلت أنه لا يقاتل الكافر إذا كان معاهدا، أو بيننا وبينه صلح، أو كان مستأمنا، وأنه لا يكون القتال إلا بعد أن نعد العدة له، وأنه لا يكون القتال إلا من وراء إمام. هذه كلها شروط وقيود تمنع ظاهر الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
إذن هذه الآية تحتاج إلى أن ترد إلى مجموعة نصوص حتى يستقيم معناها المراد. يصير كأنه معنى هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بعد أخذ العدة للجهاد ومن وراء إمام على أن يكون هؤلاء أهل حرب، ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق ولا صلح، إلى آخر الشروط اللي ممكن أن تذكر في هذا الموضوع. إذن الآية المتشابهة لها معنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى المراد، لابد من ردها إلى غيرها، لابد من ردها إلى غيرها. إذن كل آية احتيج في معرفة معناها المراد إلى ردها إلى غيرها فهي من المتشابه. إذن القرآن جعل آيات فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، أفاد قوله هن أم الكتاب أن هذه الآيات لا تحتاج في معناها أن ترد إلى غيرها، ولذلك هي أم، ووصفها بأم أفاد أن غيرها يرد إليها. وإيش اللي غيرها يرد إليها؟ هو إيش؟ المتشابه، فيرد المتشابه إلى المحكم. واضح؟ المسألة الثانية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ما الحكمة من وجود محكم ومتشابه في القرآن الكريم؟ أقول الآية أشارت إلى الحكمة في ذلك، وهي الابتلاء والامتحان وتمييز أصحاب الإيمان الصادق من أصحاب الدعوة والنفاق. فإن الله يقول في هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأفاد أن وجود المحكم والمتشابه لكي يبتلي الله عز وجل به الناس، كل من يقول أنه مؤمن يبتليه بالمحكم والمتشابه، فالذي إيمانه حق يقف عندما لا يعلم تأويله أو يستشكله ويرد علمه إلى الله ولا يتكلم إلا بعلم، والذي في إيمانه ريب وشك وزيغ فإنه يتبع ما تشابه منه. ولذلك ما تكاد تجد إنسان صاحب بدعة ضلالة إلا وتراه يستدل بآيات وأحاديث، إلا وتراه يستدل بآيات وأحاديث. ليش؟ لأنه ما يستدل به من الآيات والأحاديث هو من المتشابه، ولأنه في قلبه زيغ فيتبع المتشابه. ما في المعتزلة يستدل بآيات، الخوارج يستدل بآيات، المرجئة يستدل بآيات، الجهمية يستدل بآيات، لكنها من المتشابه ليست من المحكم. أهل العلم أهل السنة والجماعة يردون كل هذه الآيات التي يستدلون بها إلى الآيات المحكمات، يردونها إلى الآيات المحكمات. واضح؟ يعني مثلا الذين ينفون صفات الله، الذين ينفون صفات الله فيقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. يا جماعة ليش تقولوا زي كذا؟ قالوا لأن ما نريد أن الله يشبه المخلوقين، فنريد أن ننفي شبه الله بالمخلوقين، فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أن هو الحقيقة نفي للصفة، نفي للصفة، لكنهم لا يجرؤون أن يظهرون النفي والآية مثبتة. فنقول لهم أنتم هذا كلامكم غير صحيح، ادعاءكم التشابه غير صحيح. قالوا طب الله يقول ليس كمثله شيء، فنقول نعم الله قال ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع البصير. فأنتم أخذتوا البعض وتركتم الآخر. كما أثبتتم لله ذاتا تختلف عن الذوات، أثبتوا لهذه الذات صفاتا تختلف عن الصفة. وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كذا، صار الكلام محكم. لكن هم لا يتبعوا التشابه، يأتوا بمعاني نص الآية أو يأتوا بآية ولا يكملون، أو يأتوا بالآية ومعناها غير مراد فيحمل. وهذا قد يأتي في الفقه وقد يأتي في العقيدة، قد يأتي في مسائل الفقه وقد يأتي في مسائل العقيدة. المتشابه يعني الآن من يحكم بقتال كل كافر مطلقا وأنه يجوز أن نقتل كل كافر مطلقا استدلالا بهذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا في مسائل الجهاد، وهذا اتباع للمتشابه، هذا اتباع للمتشابه. خلاص. طيب، مسألة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. أقول جاء في القرآن وصف القرآن جميعه بأنه محكم، وجاء في القرآن وصف القرآن جميعه بأن آياته متشابهة مثاني. إيش نقول لك؟ ها، انتبه، ترى الإحكام والتشابه يأتي بمعنيين. يأتي الإحكام بمعنى الكلام الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يستطيع أحد أن يأتي فيه بعيب ولا نقص. فالقرآن بهذا الوصف إيش؟ محكم. كل آياته على أعلى درجات الفصاحة والبيان، ويصدق بعضها بعض. فبهذا المعنى كل القرآن محكم. طيب، إيش معنى متشابها؟ ويأتي متشابها بمعنى آخر غير هذا المعنى اللي احنا ذكرناه، أي يشبه بعضه بعض فيصدق بعضه بعض، يشبه بعضه بعض في الفصاحة والبلاغة ويصدق بعضه بعض. لذلك نحن لما نتكلم عن المحكم المتشابه لا نتكلم عن المحكم المتشابه بهذا المعنى، لما نتكلم عنه بالمعنى الآخر اللي احنا ذكرناه. فيصير عندنا أن القرآن كله محكم، نقول معناته أنه كتاب حق وهدى ونور، آياته صدق، ومن أصدق من الله قيلا. وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والبلاغة والبيان ويصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا معنى. وهو محكم ومتشابه بالمعنى اللي أوردناه في هذه الآية. هذه الآية المراد بالإحكام والتشابه ما ذكرناه، وهو نوع المحكم والمتشابه، وهو نوع المحكم والمتشابه من أنواع علوم القرآن الكريم. مسألة: قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أقول هذه الآية خطيرة، لأنها تبين أن الذي يلح ويصر على اتباع المتشابه ولا يرد الآية المتشابهة إلى المحكمة بأنه إيش؟ في قلبه زيغ، في قلبه زيغ. وكأنها تشير بمفهوم المخالفة أن من ليس في قلبه زيغ إن أخطأ واتبع المتشابه يرجع أول ما يتبين له، بخلاف هؤلاء فإنهم هم الذين يتبعون المتشابه. يعني الآية بمفهومها تشير أن المؤمن لا يقع منه اتباع المتشابه إلا خطأ، وإذا نبه إليه يرجع، بينما الذي في قلبه زيغ هو اللي يبحث وراء الآيات المتشابهة. يعني مثلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية ترى من المتشابه وليست من المحكم، لأنه التولي يحتمل معنيين. المعنى الأول التولي بمعنى حبهم لدينهم ونصرتهم لدينهم، وهذا كفر. والمعنى الثاني حبهم ونصرتهم لا لدينهم، وإنما الأمر من أمور الدنيا، وهذا يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة، سيأتي تفصيله في الآية اللي بعدها. فيأتي هو يستدل بالآية وما يرد على النصوص التي بيّنت: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا واتبع سبيل، ونحو ذلك من الآيات. اترك هذه الآيات، ابعدها. يا رجل، صاحب كتاب ملة إبراهيم أبو محمد المقدسي يستدل بالآية الأولى التي فيها أن إبراهيم قال لقومه إنا براء منكم، فيستدل بهذا على البراءة من الكفر وأهله مطلقا. وبعدها بآيتين اجي قوله تعالى لا ينهاكم الله، اترك هذه واستدل باللي فوق، وهي بعدها في نفس السورة. خلاص هو يريد اتباع المتشابه. إذن هذه الآية خطيرة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذا رأيت الرجل يكثر اتباع المتشابه ويكثر الاستدلال بالمتشابه فاعلم أن في قلبه زيغ. والآية ذكرت هذه الأمارة. طيب يا أستاذ، يقع من إنسان عالم مجتهد مؤمن استدلال بمتشابه؟ فقل نعم يقع، يقع منه خطأ تأويلا، لكن أول ما يتبين يرجع، هذا الفرق. أما ذاك لا، يتبع، يدور على الآيات اللي زي كده، يدور على الأحاديث اللي زي كده. ولذلك الرسول إيش قال يأكد هذا المعنى؟ فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منهم، فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منهم فهم الذين عن الله فاحذروهم. معناته بيأكد المعنى أنه ترى هذا وصفهم، هذا حالهم، يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه. مسألة، فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال في قلوبهم زيغ، هذا يفيد أمر وهو أن محل العقل ومحل الفهم ومحل التدبر ومحل الإرادة فين؟ المخ ولا القلب؟ القلب. وهذه مسألة ترى بحثها الفلاسفة كثير وبحثها علماء الإسلام، لكن الصواب من قولهم ما عليه أهل السنة والجماعة أن محل العقل ومحل التفكير ومحل العواطف ومحل الصور ومحل الخيالات ومحل الإرادة هو إيش؟ هو العقل، هو القلب. أما العقل فهو مجرد كنترول، يصدر يعني يجي له التوجيه ويصدر الأمر فقط، كنترول سيطرة تحكم. لكن محل التفكير والعقل كله كله القلب. ذكر لي أحد المشايخ الفضلاء قال عندنا، هو من أهل نجران أو جيزان، قال رجل في الخمسين من عمره تعب قلبه فاحتاجوا إلى عملية نقل قلب. يريد الله في ذاك الوقت شاب ينتحر، وأدركوا خلاص مات يعني، أخذوا قلبه وناسب قلب هذا الشخص ونقلوا له، فنقلوا قلب الشاب اللي عمره 26-27 سنة إلى قلب هذا الرجل اللي في الخمسينات. خلاص يقول سنة واحدة جلس بهذا القلب، بعدها انتحر. فهمتوا ليش المغزى ولا ما؟ أنه انتقلت إليه أفكار وعواطف وأشجان صاحب القلب اللي عمره ما فكر انتحر انتحر. ترى ما هي قضية سهلة. ولذلك بعض أهل العلم ما يرى قضية نقل الحواس أصلا الأجهزة، وبعضهم يرى بشرطه. لكن إذن تنصيص الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ، يؤكد هذا المعنى أن الزيغ والهدى والتفكير والتدبر وكذا محلها فين؟ القلب، محلها القلب. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، ما تشابه منه. شوفوا يتبعون ابتغاء، يتبعون ابتغاء يعني إنهم قاصدين ومريدين لهذا الأمر. ابتغاء إيش؟ ابتغاء الفتنة. مسألة، مسألة، مدام هو يتبع المتشابه يعني عارف الحق ولا مو عارف الحق؟ ها؟ ومع ذلك الله سمى هذا إيش؟ فتنة، ابتغاء فتنة. وهذا يبين أن الفتنة قد تأتي بمعنى أن يتبع الإنسان الأسلوب الخطأ والمعنى الخطأ والمعنى غير المراد قاصدا، أو أن يقع في الخطأ. فهذا من معاني الفتنة. الفتنة أصل معناها في اللغة الاختبار بالنار، تقول فتنت الذهب بالنار لأعرف زيفه من صدقه، يعني من الذهب الحقيقي، فأنت تعرضه للنار لكي يخرج النحاس، يخرج الصفر ويبقى الذهب، فتعرف الذهب الصافي من الذهب البهرج. هذا أصل الامتحان. ثم أطلق اسم الفتنة، هذا أصل الفتنة، ثم أطلق اسم الفتنة على كل محل يكون الإنسان فيه في ابتلاء. ولذلك أنت في بيتك مع أهلك في فتنة، أنت في بيتك مع ولدك في فتنة، أنت في بيتك مع جيرانك في فتنة، أنت في وظيفتك مع زملائك في فتنة، أنت في درسك مع طلابك في فتنة، أنت في درسك مع مشايخك في فتنة، أنت في تعاملك مع المسلمين في فتنة. يعني أنت في محل إيش؟ ابتلاء. يا تحسن التعامل وتنجح يا تخسر. حديث عمر مع حذيفة لما قال أسألك عن الفتنة، فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصدقة وذكر الله. قال ما عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. إذن هناك في فتنة أخرى غير هذه الفتنة، هناك فتنة أخرى غير هذه الفتنة، وهي ما يطلق عليه باب الفتن والملاحم أو باب الأحداث العظيمة التي تحدث في الإسلام. إيش الآية؟ وابتغاء تأويلي، إيش الآية؟ منه ابتغاء الفتنة. إذن المعنى الثاني للفتنة، الفتنة الأحداث العظيمة التي ستكون في الإسلام، اسأل عنها عمر، قال تلك التي تموج كموج البحر، هذا معنى ثاني. خلاص. معنى ثالث في هذه الآية، الفتنة بمعنى الوقوع في الخطأ ومخالفة الشرع، وقد تكون بعلم، مثل هؤلاء الذين يخالفون الشرع ويتقصدون أن يطلبون الآيات المتشابهات طلبا لما في قلوبهم من الزيغ، لما في قلوبهم من الزيغ. وقد تأتي الفتنة بمعنى آخر غير هذا المعنى وغير هذا المعنى وغير هذا المعنى. المهم ليس من المانع أن تكون الفتنة مع إيش؟ مع معرفة الحق من الباطل. إذا كان هذا موضع ابتلاء يسمى فتنة مع أنك تعرف الحق من الباطل. إذا كان هذا الموضع أنت تتقصد فيه طلب المتشابه مع معرفتك للحق فهذا فتنة، وأنت تعرف الحق من الباطل. فمن يوهم الناس أن الفتنة فقط معنى واحد أو لا تكون فتنة إذا عرف الحق والباطل، هذا خطأ، هذا خطأ. واضح هذا المعنى؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم مسألة قوله وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى التأويل؟ الآية ذكر فيها التأويل بمعنيين، قال وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى التأويل؟ ذكر فيها التأويل مرتين، ما معنى التأويل؟ التأويل يأتي في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنيين، يأتي بمعنى التفسير والإيضاح والبيان، وعليه ما جاء في كتاب الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ويأتي عند كل آية يقول القول في تأويلها، يعني تفسيرها وإيضاح معناها وبيان. ويأتي وفي الآية هذه التأويل بهذا المعنى، بهذا المعنى. وقد يأتي فيها التأويل أيضا بالمعنى الثاني اللي هو التأويل بمعنى حصول الشيء ووقوعه. فمثلا حينما أقول لكم وقع القلم، تأويله بمعنى حصوله حقيقة أن يقع القلم، فوقوع القلم هو تأويل قولي وقع القلم. أو أن تشير إلى الشمس وهي تشرق تقول أشرقت الشمس، وهو التأويل الذي جاء في قصة يوسف، قال هذا تأويله، أي هذا حقيقة ما رأيت،
لما ذكر في أول السورة أني رأيت 12 كوكبا وشمس والقريت، ثم في آخر السورة حصل أن إخوانه أتوا إليه وأبوه وأمه وأنهم سجدوا، ها قال هذا تأويل رؤياي، يعني هذا حقيقة أنا ما رأيت. كذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أمور الآخر، قال يوم يأتي تأويله، يعني تأتي حقيقته ويحصل ويقع. إذن يأتي التأويل في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة وكلام التابعين بمعنيين، التأويل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان، والتأويل بمعنى إيش؟ المعنى، حقيقة المعنى المراد. اصطلح المتأخرون اسم التأويل على معنى ثالث غير المعنيين السابقين، ما هو؟ قال صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة. طيب هذا التأويل نوع واحد، نقول لك نعم إذا كان بقرينة فهو التأويل الصحيح، وإذا كان بغير قرينة فهو التأويل الفاسد. إذا كانت إذن التأويل بهذا المعنى الثالث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. إذا كان التأويل بالقرينة فهو تأويل صحيح، وإذا كان التأويل بغير قرينة فهو تأويل فاسد. يعني مثلا حينما جاءوا وقالوا تأويل الاستواء، الرحمن على العرش استوى أي استولى، قالوا هذا تأويله، استوى بمعنى استولى، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر واستوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. خلاص تأولوا. أهل السنة ردوا عليهم قالوا هذا صرف لللفظ عن معنى، فإن التأويل جاء في لغة العرب بمعنى على وارتفع وصعد وقصد، أربعة معاني جاء عليها التأويل، جاء عليها الاستواء. ونحن نثبت هذا الاستواء بهذه المعاني لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تأويلكم استوى بمعنى استولى فهذا تأويل فاسد، لأنه لا قرينة صارفة عن المعنى المراد، ولأنه يلزم من هذا المعنى الذي أنتم ذكرتوه معاني باطلة. فإنك حينما تقول استوى بمعنى استولى فالرحمن استولى على العرش، معناته أن هناك من ينازعه في ملكه، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون له منازع. فلما تفسر استوى بمعنى استولى فأنت قد تأولت تأويل فاسد، لأنه لا قرينة صارفة عن المعنى المراد، ولأنك أثبتت بهذا المعنى معنى آخر يناقض ما تقرر في الشريعة من وصف الله سبحانه وتعالى بالأوصاف الحسنى والأسماء العالية له سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى تبارك وتعالى رب العالمين. واضح؟ فهذا تأويل فاسد لأنه بغير قرينة. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله وظائف المؤول إذا كان يريد أن يؤول تأويل صحيح أن يثبت أن هذا اللفظ، أن هذا المعنى من معاني هذا اللفظ، أن يثبت أن هذا المعنى من معاني هذا اللفظ، أن يثبت أن هذا المعنى الذي يقرره في الآية أو في الحديث حينما يريد أن يؤول لا ينافي الشريعة، لا ينافي ما جاء في الشرع. ثلاثة، أن لا يكون هذا المعنى الذي يثبته ينافي السياق، أن لا يكون هذا المعنى ينافي السياق. أربعة، أن يكون هناك أمر نسميه إحنا قرينة، أمر يلجئ إلى هذا، يحوج إلى هذا التأويل، يحوج إلى هذه الوظائف الأربعة لابد منها للمؤول حتى يستقيم تأويله ويكون تأويله صحيح. بغير هذه الأمور الأربعة تأويله راح يكون إيش؟ فاسد. قد يذكر تأويل يستقيم مع اللغة لكن لا يستقيم مع السياق، قد يذكر تأويل يستقيم مع اللغة ومع السياق لكن لا يستقيم مع معاني الشريعة، قد يذكر تأويل تتوفر فيه الثلاثة لكن ليس هناك ما يحوج إلى صرف المعنى لصرف اللفظ عن ظاهره. ملاحظين؟ 4 وظائف لابد منها. طيب، مسألة، يقول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إن فسرنا التأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله، إن فسرنا بحقيقة الشيء وحصوله، فنحن نقول هذا المعنى لا يعلمه إلا الله، فالوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقيقته ووقوعه متى يكون وكيف يكون إلا الله. إذن نقول الوقف على لفظ الجلالة إذا فسرنا التأويل بمعنى حصول الأمر وحقيقته بحقيقته المرادة، هذا ما حد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول الوقف عند لفظ الجلالة فيصير وما يعلم تأويله إلا الله، يصير الراسخون في العلم الواو للاستئناف يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما إذا فسرنا التأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، فيشمل أي تفسير وبيان وإيضاح بحسب الطاقة البشرية، فيصح إيش الوصف، فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، بمعنى يعلمون إيش تفسيره، بمعنى يعلمون تفسيره، وهم مع علمهم بالتفسير يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، لأنه غاية كلامهم في المعاني التي يذكرونها يدخله نوع من الاجتهاد، يدخله نوع من الاجتهاد، فهو يغلب على ظني أن هذا هو المعنى الحق وهذا هو المعنى المراد فيذكره ويقول ونحن نؤمن به كما يريد الله عز وجل. مسألة، قوله وما يعلم تأويله إلا الله، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أقول هذه الآية فيها لفتة عظيمة، انظر بما وصفهم بالرسوخ بالعلم، ما هو وصفهم الذي كانوا فيه راسخون في العلم، كانوا به من أهل الرسوخ في العلم، إنهم إيش؟ يوكلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسوخ في العلم مو بكثرة الكلام، الرسوخ في العلم مو بكثرة الردود، الرسوخ في العلم مو بالثرثرة وإنك تستعرض عضلاتك بآيات وأحاديث، لا لا، الرسوخ في العلم أن تقف في مواقف العلم فيما ينبغي أن توكله إلى الله ولا تخوض فيه، فتقول آمنا به كل من عندي ربنا، هذا هو العلم. ولذلك يقول مالك ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب فينفسح فيه، هذا وصف الرسوخ حينما تريد أن تقول عن فلان أنه. ولذلك أغلب الراسخين في العلم ترى كلامهم قليل، كلامهم قليل، يتكلموا في المسألة كلمتين وبس، وأغلب الزغاليل اللي زينا كلامهم كثير، المشايخ الكبار كلامهم قليل كلمتين وبس، ولما حنا وغيرنا كذا من الصغار كلامنا كثير وطويل، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم وللجميع. مسألة، قوله وما يتذكر إلا أولو الألباب، أقول أولو الألباب يعني أهل القلوب، اللب هو القلب، في سير الآية ذكرت القلب مرتين، ذكرت القلب أنه محل الزيغ، وذكرت القلب أنه محل للتذكر والعظة والانتباه والتقوى والخوف والوجل، فالقلوب دائرة بين حالين، إما حال الزيغ وإما حال التذكر والعظة والهداية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، هنا شوف معنى ثاني للفتن، هنا الفتن بمعنى إيش؟ الذنوب والمعاصي، وغالب الإنسان يرتكب المعصية وعارف إنها معصية، فلا يتنافى اسم الفتنة مع العلم بكونها معصية. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء ما أشرب من الهوى، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طبعا هنا تأويله بالنسبة لهم يطلب التأويل بمعنى صرفه عن حقيقته بالتأويل الفاسد، عن معناه بالتأويل الفاسد الذي يوافق ما في هواه. مسألة نختم بها الكلام في هذه الآية: كل ما تقدم ذكره من أحكام المحكم والمتشابه في الحديث مثله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محكم ومتشابه. أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ فكل ما يطلق في القرآن يطلق في الحديث إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. ففي القرآن محكم ومتشابه، في الحديث محكم ومتشابه. شوفوا مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو مثل قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومثل ما في القرآن الآية محكمة من معنى و متشابهة بمعنى، كذلك في الحديث محكم من جهة ومتشابه من جهة، قد يأتي مثل هذا. إذن كل الكلام اللي يذكر في باب المحكم والمتشابه في القرآن يأتي مثله في الحديث. في وقت نبدأ الآية اللي بعدها؟
لا كم أخذ السؤال؟
كم باقي؟
باقي ثلث ساعة، ربع ساعة، ساعة.
طيب أجل هذا السؤال.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يشكك في صحيح البخاري رحمه الله مستدلا بانتقاد بعض الأئمة له، وكذلك من ينتقص كتب السنن لوجود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع؟
الواقع أن القضية لها أبعاد، ليست مجرد أن هناك شخص قال أنا أشك في كل كتاب غير الكتاب غير القرآن العظيم. لا، هذا الكلام جاء في سياق حملة إلحادية قوية تريد إخراج المسلمين عن المسلمات الشرعية، حملة إلحادية تقول لسنا بحاجة أن نفسر القرآن بما جاء في كتب التفسير، ليش إحنا ما نفهم القرآن بطريقتنا؟ إيش أكبر عائق واقف لهم في هذه الدعوة؟ السنة. في هذا السياق طلع لنا هذا يقول: أنا ما أشك في القرآن وأشك في أي كتاب ثاني غير القرآن. في هذا السياق فصار كلامه هذا في هذا السياق دعوة إلحادية. طبعا كلامه من الناحية العلمية باطل، خطأ، غير صحيح. ليش؟ لأنه إذا كنت أنت ما تشك في القرآن، القرآن يقول لك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا القرآن يقول. فإذا كنت أنت ما تشك في القرآن فيلزمك العمل بهذه الآية، هذه الآية تقول لك يلزمك اتباع سبيل المؤمنين. ومما جرى عليه أهل الإيمان وأهل الإسلام جيلا عن جيل الإجماع على صحة البخاري ومسلم، وأنه لا شك فيه ولا ريب فيه إلا في أحرف يسيرة انتقدت. طبعا نحن لا نعني شخص البخاري ولا شخص مسلم ولا شخص غيره، لأنه لا تقديس للأشخاص في الإسلام، إنما صار المعنى عندنا الآن سبيل المؤمنين اعتماد السنة التي جاءت صحيحة بالإجماع في هذين الكتابين إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدت. فكلامه خطأ، لأنه ما ثبت من السنة بالإجماع لا شك في ثبوته ولا ريب في صحته. ملاحظ؟ فيلزمك أن تقول أنه هذا لا شك فيه أيضا لأنه محل إجماع، والإجماع هو سبيل المؤمنين. بعدين كلامك هذا باطل من جهة ثانية، أنه يلزم عليه أنه كل العلماء جيلا بعد جيل من البخاري وانت طالع إلى اليوم على ضلال مبين وعلى خطأ. ليش؟ لأنه كلهم وافقوا وأجمعوا على أن البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن والسنة، إلا بعد القرآن إلا أحرف يسير. فأنت جي هذول كلهم جهلتهم. طيب إيش ينتج من كلامك لما تقول القرآن فقط لا ريب فيه وما عداه أنا لا أشك فيه؟ يلزم من كلامك أنه نشك في أي معنى شرعي في تفسير آية أو حكم مسألة أو أصل فقهي، في أي محل نشك في هذا الحكم وما نقدر نقبله، حتى لو قال أنه هذا يفسر الآية ما نقدر نقبله. ليش؟ لأنه إحنا نشك فيه. إيش يؤدي هذا إلى الانحلال عن الدين؟ إيش الانحلال عن الدين؟ الزندقة. ولذلك تعتبر هذه المقولة فتح لباب الزندقة. فهذه الكلمة في هذا السياق خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا جدا، لأنه يخالف سبيل المؤمنين ويطعن في علماء الدين ويفتح باب للزندقة اللي هو باب الإلحاد. هم يريدوا هذا، يريدوا أن نتعامل مع القرآن فقط بمقتضى اللغة والعقل، يريدوا أن لا نرجع في تفسير القرآن إلى السنة، يريدوا أن لا نرجع في تفسير القرآن إلى كتب الحديث، يريدوا أن لا نرجع إلى تفسير القرآن إلى كتب التفسير، يريدوا إسقاط كل المعاني التي يذكرها العلماء في تفسير الآيات. يلا تعامل أنت مع القرآن بمقتضى اللغة، ولكن الذي تحكمني الآن عندكم شخص اسمه شحرور، محمد شحرور، جالس يفسر في الآيات تفاسير خارجة عن تفاسير السلف كلهم. عندكم زغلول النجار يقول الآن لا يصح تفسير القرآن بالتفاسير التي كتبها العلماء كتفسير ابن كثير أو غيره، لأنه كلامهم لا يتفق مع الحقائق العلمية والتفسير العلمي للقرآن. عندكم مجموعة كده يقرروا مثل هذه المعاني. هذا الآن يريدوا تطبيقه تارة بدعوة القراءة الجديدة للنصوص، القراءة الجديدة للنصوص، وتارة بدعوة تارة بدعوة أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فإذا كان صالح لكل زمان ومكان، فليش تبغانا نرجع في تفسيره إلى زمان غير زماننا؟ وهكذا. بل أحدهم يقول إن هذه الشريعة كما جاء بها الرسول لا يصلح أن تطبق في هذا الزمن، ما يصلح أن تطبق الشريعة كما جاء بها الرسول في هذا الزمن. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، معناته الدين إيش؟ ناقص. الله يقول أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى أن تقوم الساعة، هذا يقول لا ما يصلح هذا الإسلام اللي أنت اللي ما يصلح. هذه الآية مو صحيحة. لا طيب إيش نفع؟ قال تفسير علماني، نأتي بتفسير علماني للقرآن ونأتي بهذه المعاني. يقوم بعض بعض مشايخ الضلالة، طز بعض مشايخ الضلالة إيش يقولوا؟ يقولوا هذه علمانية ناعمة يريد بها تطبيق الإسلام، هذه علمانية ناعمة، هذه غير العلمانية اللي عند الأوروبيين، هذه علمانية ناعمة يريد بها الوصول إلى تطبيق الإسلام. خليكم مع هذا، لا تزعلوا منه، مشوا الأمور مشوا الأمور يا جماعة الخير. هذا الرجال قال هذه الكلمة ونفذ، سوى كذا ما بدي أقول، سوى كذا ما بدي أقول، سوى كذا ما بدي أقول. يا جماعة ما يصير، لا لا، يريد تطبيق الدين، هو يريد تطبيق الدين، فاستعمل العلمانية الناعمة هذه عشان يوصل إلى تطبيق الإسلام. وهو يقول الإسلام لا يصلح أن يطبق اليوم كما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يصير. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يقول لا مو هذا. فالله المستعان. في هذا السياق يجينا هذا يقول أنا لا أشك في القرآن وأشك في كل كتاب غير القرآن، إيش راح تفسر كلامه إلا بهذا المعنى؟ ولذلك قامت الحملة اللي انتم سمعتوها وشفتوها، ونسأل الله العافية والسلامة والصلاح والهداية للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يرد ضال المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وبعض زملائنا مثل أخونا الأخ خالد مريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يقومه بالصحة والعافية والسلامة، وأن يرده إن شاء الله إلى أهله وإلى عمله وإلى درسه بصحة وعافية وسلامة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.